بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه السلسلة من الأحاديث التي نتكلم فيها عن الجديد من إعجاز القرآن. وأحسب أننا استوفينا الحديث عن مظهر جلال الربوبية في كتاب الله عز وجل، ولقد قلت لكم إن تأثر الناس بهذا المظهر أمر حقيقي وواقع منذ عصر النبوة إلى يومنا هذا. فالناس كانوا ولا يتأثرون، كانوا ولا يزالون يتأثرون من ما أسميه أنا مظهر جلال الربوبية في كتاب الله عز وجل. المسلم وغير المسلم، المؤمن وغير المؤمن، إلا أن غير المؤمن ربما يغص بالاعتراف بما يشعر به، أما المؤمن فيتبدى تأثره شعورا ويقينا وإقرارا بهذا الجانب المتميز من الإعجاز القرآني. إذن فما الجديد في هذا الجانب؟ الجديد فيه أننا لم نجد من تحدث عما نسميه مظهر جلال الربوبية في القرآن، لم نجد من تكلم في هذا الجانب وأصله وكتب عنه وأصبح جزءا من التراث الذي نقرأه اليوم عن إعجاز القرآن فيما قد كتبه علماء هذا الشأن. ولقد أفضنا في الحديث عنه، وأحسب أننا اكتفينا أو استوفينا الحديث عن هذا الجانب. أريد أن ننتقل بعد هذا إلى جانب آخر من الجديد في الإعجاز القرآني. هذا الجانب الآخر هو الإعجاز في تشريع القرآن، الإعجاز الذي نتبينه من الجانب التشريعي. الحقيقة أيها الإخوة أنني أتوقع أن تقولوا جميعا إن هذا جانب قديم، وهو جانب تحدث عنه كثير من العلماء. فالتشريع في القرآن مظهر من مظاهر الإعجاز القرآني، وقد كتب في ذلك كثير من الباحثين قديما وحديثا. نعم، ولكن الحقيقة أيها السادة والسيدات أن هذا الذي ذكره كثير من الباحثين عن الإعجاز التشريعي في القرآن، أستطيع أن أقول جازما أنه لا علاقة له بالإعجاز القرآني، ولسوف يتضح هذا الذي أعنيه بعد قليل. نحن لا نشك أن التشريع الذي تضمنه كتاب الله عز وجل تشريع فريد في نوعه، ولا نشك أن الشريعة الإسلامية التي كان القرآن ولا يزال المصدر الأول له يتسم بالمرونة ويتسم بالصلاحية لكل زمان ومكان كما يقول العلماء دائما، لا نشك في هذا. ولا نشك أيضا في أن التشريع القرآني شامل لمختلف جوانب الحياة، فهو يتناول الجانب الشخصي، ويتناول الجانب المتعلق بالأسرة، ويتناول الجانب المتعلق بالمجتمع الإسلامي ويتناول الجانب الدولي، علاقة ما بين المسلمين وغير المسلمين، يتناول قانون العقوبات، يتناول كل الجوانب التشريعية. ومن ثم فنحن كنا ولا نزال نصف التشريع الإسلامي الذي يتضمنه كتاب الله عز وجل بالشمول أجل. لكن كل هذه المزايا التي يتصف بها التشريع القرآني ليس هو مبعث الإعجاز التشريعي في كتاب الله عز وجل، ليس هو مبعث الإعجاز التشريعي في كتاب الله سبحانه وتعالى. مبعث الإعجاز التشريعي شيء آخر. ولم أجد أيضا من نبه إلى هذا الشيء الآخر الذي سأذكره الآن. ولذلك فالجديد الذي سأتحدث عنه هو جانب آخر لم يعرج عليه الباحثون من قبل عندما تحدثوا عن التشريع ومزاياه وأهميته وشموله واتساعه وما إلى ذلك. ما هو الجانب الذي يبرز إعجاز القرآن فيما يتعلق بالتشريع الذي فيه؟ هو الجانب التالي أيها السادة والسيدات الذي سأشرحه لكم. الناس عادة عندما يتدرجون متنقلين من التخلف والجهالة والبدائية، عندما يتدرجون منطلقين من هذا التخلف إلى مدارج التقدم العلمي الثقافي المدني الحضاري، ما هي أو ما هو منهاج تدرجهم؟ بما يبدأ هؤلاء الناس عندما يسيرون في طريق تحررهم من التخلف؟ بما يبدأون وعند أي نقطة ينتهون؟ أعيد هذا السؤال لكي يتضح المعنى الذي نريد أن نعالجه الآن. نحن الآن افترض أمام جماعة من الناس يعيشون في الصحراء، يعيشون في منقطع بعيدا عن المدن، وننظر إلى هؤلاء الناس فنجدهم جاهلين، لا يتمتعون بأسس ثقافية، نجدهم متخلفين فيما يتعلق بعلاقاتهم الاجتماعية، يعيشون حياة البداوة باختصار. لنفرض أن هؤلاء الناس واتتهم فرص ليحسنوا من أوضاعهم وليتحرروا من تخلفهم شيئا فشيئا، وليرتقوا في مدارج المدنية فالحضارة، كيف يتدرجون؟ الخطوة الأولى تتمثل في تحولهم من الجهالة والأمية إلى المعرفة، إلى القراءة والكتابة. ثم إن الخطوة الثانية تتمثل في الانتقال إلى مبادئ عامة من الثقافة التي يجتمعون عليها ويتغذونها. ثم إنهم ينتقلون من هذه الثقافة البسيطة إلى إيجاد صلات اجتماعية فيما بينهم. كانت الصلة متقطعة، حياة البداوة كلكم يعرفها. بعد أن وجدت لديهم أوليات في ما يتعلق بالتركيب الثقافي، أوليات فيما يتعلق بالأمور العلمية البسيطة. ده الخطوة الثالثة تتمثل في إيجاد علاقات اجتماعية فيما بينها. هذه العلاقات الاجتماعية بعد أن تمتد وتترسخ ردحا من الزمن فيما بينهم، تتطور هذه العلاقات إلى علاقات اقتصادية، تقوم فيما بينهم علاقات اقتصادية قائمة على أساس من الثقافة التي تمرسوها ومن الدراية التي تمتعوا بها. ثم إن هذه العلاقة الاقتصادية تعينهم على قفزة حضارية ينتقلون بواسطتها من البداوة إلى حياة المدنية، إلى الحياة الحضارية. العلاقات الاجتماعية تسلمهم إلى علاقات اقتصادية، العلاقات الاقتصادية تجعلهم يقفزون من حياة البداوة والصحراء إلى إيجاد الحياة المدنية، إلى الانتقال إلى العمران. أجل، لاحظوا هذا التدرج الذي يتم في حياة المجتمعات عندما تنتقل من قاع التخلف لتتجه إلى صعيد التقدم. آخر المطاف، القفزة الأخيرة في طريق التدرج الحضاري، القفزة الأخيرة تتمثل في أي شيء؟ تتمثل في صياغة قانونية يبدعونها لتكون ترجمة لعلاقاتهم الاجتماعية وعلاقاتهم الاقتصادية وعلاقاتهم الأسرية. إذن ينبغي أن نلاحظ واقعا يعرفه علماء الاجتماع جميعا، هو أن أي حفنة من الناس، أي فئة من الناس، عندما يكتب الله عز وجل لها سبيل التقدم عن طريق التدرج، تبدأ هكذا كما قلت لكم، أولا تتحول من حياة الجهالة والأمية إلى حياة بسيطة من المعرفة، ثم تنتقل إلى شيء من الثقافات، بل إلى أسس ثقافية، ثم إن هذه الأسس الثقافية تكون لديها علاقات اجتماعية، علاقات اجتماعية معقدة إجمالا، ثم إن هذه العلاقات الاجتماعية تسلمها وتنقلها إلى علاقات اقتصادية. العلاقات الاقتصادية تجعل هؤلاء الناس يزدهرون في حياتهم اقتصاديا، والثقافة وجدت ومبادئ العلوم وجدت، هذا الوضع يجعل هؤلاء الناس يقفزون قفزة أخرى، يتحولون شيئا فشيئا من الواقع البداوة إلى واقع العمران كما قال ابن خلدون في مقدمته. أخيرا يتوج هذا التقدم المتدرج بتاج الشرعة والقانون. في آخر المطاف، في نهاية هذه الرحلة، يشعر هذا المجتمع الذي أصبح معقدا ومعقدا تعقدا ثقافيا اجتماعيا اقتصاديا، يشعر أنه بحاجة إلى أن يوجد صيغة لهذه العلاقة، صيغة تغطي هذه العلاقة الاجتماعية والاقتصادية، نعم، فيما بينها وما بينها وبين الدول المجاورة الأخرى. هذه الصيغة هي التشريع، هذه الصيغة هي القانون. ولو أننا نظرنا إلى تاريخ المجتمعات المتحضرة ورجعنا إلى ماضيها يوم كانت تخب في ظلام التخلف ويوم كانت تعيش حياة البداوة، وتتبعنا تدرجها إلى صعيد التقدم الحضاري لرأينا أن ازدهار القانون والتشريع في حياتها يأتي في آخر المطاف، يأتي نتيجة للقفزات الحضارية أو للخطوات التدريجية إلى التقدم. هذه حقيقة أعتقد أنكم جميعا ينبغي أن تكونوا على علم بها. بأسلوب آخر أقول، هل رأيتم مجتمعا، جاز هذا التعبير، من الناس يعيش في صحراء، يعيش حياة بداوة؟ هل رأيتم فئات من الناس يتقلبون في حياة البداوة في الصحراء والروح القبلية هي التي تعين على وجودهم، علاقاتهم بسيطة فيما بينهم؟ هل رأيتم فئة تعيش هذه الحياة فكرت بإيجاد قانون في حياتها؟ هل رأيتم حفنة من الناس تعيش في صحراء قاحلة، تعيش حياة البداوة، تعيش العلاقات القبلية التي تعرفونها؟ هل سمعتم عن أناس من هذا القبيل بدأت رحلتهم في طريق التقدم العلمي والحضاري بترشيخ قانون، بإيجاد قانون؟ أبدا، يستحيل هذا. لماذا؟ لأن وجود قانون في حياة المجتمعات نتيجة الشعور بالحاجة. يشعر المجتمع أنه بحاجة إلى أن يتحاكم أفراده إلى قوانين تشريعية تضمن فيما يتعلق بحياتهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة وعلاقة ما بينهم وبين الجوار والدول الأخرى. يشعرون أنهم بحاجة إلى نظام يضمن أمنهم، يضمن طمأنينتهم، يضمن سلامة علاقات ما بينهم. متى يشعر هذا المجتمع بالحاجة إلى وجود هذا القانون؟ عندما تكون العلاقة معقدة بينهم، عندما تكون العلاقات الاجتماعية معقدة، العلاقات الاقتصادية معقدة، العلاقات ما بينهم وبين الآخرين بسبب التبادل الثقافي والاقتصادي وما إلى ذلك أيضا معقدة. عندئذ يشعرون أنهم بحاجة إلى نظام يحكمهم ليحميهم من الوقوع في الاضطراب، وليحميهم من أي ظلم أو أي تخلخل اجتماعي قد يتهددهم. عندئذ يعكفون على إيجاد قانون. هذا القانون يعبر عن واقعهم الاجتماعي ويرعى العدالة التي ينبغي أن تسود مجتمعهم. مجتمع البداوة لا يشعر بهذه الحاجة. حفنة من الناس يعيشون في صحراء، يحكمهم النظام القبلي البسيط جدا جدا، لا يشعرون بأي حاجة إلى وجود قانون يتعلق بالأحوال الشخصية، قانون يتعلق بالاقتصاد، قانون يتعلق بالعلاقات الدولية، علاقات ما بينهم وبين الآخرين، قانون ينظم الجنايات والعقوبات. لا يشعرون بأي حاجة لأنهم يتحكمون إلى شيخ القبيلة. الأمور كلها أبسط من أن تحتاج إلى شيء منها، أبسط من أن تحتاج إلى قانون وقضاء ومحاكم وما إلى ذلك. هذا الواقع أظن أنه ماثل في أذهاننا جميعا، وهي مسألة من المسائل المعروفة لدينا جميعا في علم الاجتماع، وهي حقيقة كم وكم قرأناها فيما كتبه ابن خلدون، وقرأنا فيما كتبه ابن دركان، وقرأنا فيما كتبه آخرون عن كيفية تدرج الناس وفئات الناس من التخلف إلى التقدم. هذا الكلام أعتقد أنه واضح. طيب، الجزيرة العربية كانت موئلا لحياة أناس من العرب كانوا قبل الإسلام، بل عندما بعث محمد عليه الصلاة والسلام يعيشون حياة بسيطة جدا، يعيشون حياة البداوة، يعيشون في ظل نظام القبلية وحكمها وسلطانها. لم يكونوا قد تدرجوا صعودا في أي مرقاة إلى التقدم الحضاري. نحن نعلم واقع الجزيرة العربية عندما انبثق الإسلام في آفاقها. كان أهل الجزيرة العربية مثال التخلف، البداوة، أكثرهم أميون، علاقة ما بينهم علاقة بسيطة جدا جدا، الروح القبلية هي التي تحكمهم وهي التي تهيمن عليه. هكذا كان العرب الذين يعيشون في الجزيرة العربية عندما أشرق عليها، أشرقت عليها شمس الإسلام. طيب، ما الذي لاحظناه عندما ظهر الإسلام وبدأ القرآن يتنزل شيئا فشيئا؟ فجأة وجدنا أن هؤلاء الناس الذين لا يزالون في طور التخلف ولا تزال مرحلة التعلم فيما بينهم مرحلة متخلف، الأمية هي السائدة فيما بينهم، ولا تزال علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية علاقات بسيطة جدا جدا فيما بينهم، إذن لم يكونوا بعد يشعرون بأي حاجة إلى قانون يحكمه، إلى شرعة متكاملة تتوج حياتهم، حياة بداوة، حياة متخلفة، حياة ذات علاقات متفككة تحكمها الروح القبلية. لم يحن بعد أن يتصوروا أن هنالك شرعة أو أن هنالك قانونا، فضلا عن أن يتصوروا حاجتهم إلى ذلك. كانت هنالك مراحل بينهم وبين الشعور بهذه الحاجة، أن يتثقفوا فيتعلموا، فتمتد فيما بينهم جسور العلاقات الاجتماعية، جسور العلاقات الاقتصادية، تقوم علاقات بينهم وبين جيرانهم، تتعقد العلاقات فيما بينهم من جراء ذلك. عندئذ يتنبهون إلى أن مجتمعا هذا شأنه ينبغي أن يتوج وجوده ونشاطه بقانون يحكم حياته. كل هذه الأمور لم تتحقق بعد، لم يطبخ هذا النهج إطلاقا في حياتهم، لا يزالون في طور البداوة. وهم في هذا الطور انبثقت ظاهرة الشرعة في حياتهم، انبثق الوجود القانوني في وجودهم، يعني عكس ما هو مقرر في علم الاجتماع. نظرنا إلى مجتمع الجزيرة العربية بعد سنوات من بدء الإسلام، إذا بهذا المجتمع تبرز فيه قيم قانونية غريبة جدا، إذا بهذا المجتمع يظهر فيه قانون توثيق العقود الكاتب العدل، إذا بهذا المجتمع تتجلى فيه قواعد تتعلق بالمسؤولية التقصيرية، إذا بهذا المجتمع تتجلى فيه قواعد تتعلق بسد الذرائع. نظرنا فوجدنا أن هنالك قانونا متكاملا يتعلق بالأسرة ونظام الأسرة والأحوال الشخصية. نظرنا فوجدنا أن هنالك قانونا متكاملا يتعلق بالمنهج الاقتصادي، توضع سائر الخطوط العريضة للعلاقات الاقتصادية. نظرنا فوجدنا أن هذا المجتمع البدائي الذي لم يتطور بعد قد تجلت فيه خطوط عريضة واضحة للقانون الدولي. هذه الظاهرة، هل هي ظاهرة طبيعية؟ هل هي ظاهرة مألوفة لدى علماء الاجتماع؟ هل هي ظاهرة يقرها الإنسان عندما يريد أن يتصور عن واقع لحياة أناس يضعون منهاجا لتقدمهم؟ هذا الواقع الذي رأيناه في الجزيرة العربية عندما انبثقت شمس الإسلام، هذه ظاهرة عكس ما هو مألوف ومعروف لدى المجتمعات الأخرى كلها. نعم، هذا هو الذي ينبغي أن نعلمه من الإعجاز التشريعي في القرآن. هذا هو الجانب الذي ينبغي أن يلفت نظرنا. وألخص لكم، أمة لم تكن أمة بعد، مجموعة فئات، مجموعة قبائل كانت تعيش حياة البداوة، حياتها حياة متخلفة، الثقافة غائبة، العلوم غير موجودة، الأمية هي السائدة. إذن نظام البداوة وروح البداوة والقبلية هي التي تحكمها. فجأة انبثق فيها قانون متكامل. ما الذي أشعر هؤلاء الناس أنهم بحاجة إلى قانون توثيق العقود؟ ما الذي أحوجهم إلى؟ لا يشعرون بأي حاجة إلى ذلك. وجد قانون توثيق العقود فيما بينهم دون أن يشعروا بالحاجة إليه. وجدت فيما بينهم مبادئ مسؤولية تقصيرية دون أن يشعروا بأنهم بحاجة إليه. وجدت فيما بينهم قوانين متكاملة لنظام الأسرة دون أن يشعروا أبدا أنهم بحاجة إليه. إذن هذا القانون لم ينبع من أرضهم وأفكارهم وعقولهم، وإنما نزل عليهم من عند الله عز وجل. استودعكم الله، وقد أدركنا الوقت، متابع إن شاء الله في بيان هذا الموضوع في الحلقة الآتية إن شاء الله.